بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في هذا اليوم 23 من شهر صفر عام 37 بعد 400 الهجرة، الموافق للخامس من شهر ديسمبر لعام 15 بعد 2000 من الميلاد، نسأل تعليقنا على كتاب العلم من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وهذا هو الدرس 43 بعد 100، ولازلنا في باب الاغتباط في العلم والحكمة. وتكلمنا في محاضرتين سابقتين على ترجمة الباب وعلى الإسناد، إسناد الحديث الروايات. وقال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثني إسماعيل بن أبي خالد على غير ما حدثناه الزهري قال سمعت قيس بن أبي حازم قال سمعت عبد الله بن مسعود قال قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته بالحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. تكلمنا في محاضرة سابقة على موضوع الحسد، وذكرنا أنه موضوع خطير ومرض وبيل ومرض مدمر للأفراد وللمجتمعات والدول، ومن استحكم فيه هذا الداء والعياذ بالله فهو على خطر كبير في دينه ودنياه. لذلك أخذنا في التعريف بهذا المرض الخطير المحاضرة الماضية، وهذه إن شاء الله جل وعلا المحاضرة الثانية. ولو أخذنا فيه 10 محاضرات لم تكن كافية، لكن كما تعلمون نحن تعهدنا في شرح كتاب العلم أن نمشي فيه على طريقة الاختصار، لكنه يحتاج أكثر من ذلك، يحتاج أكثر من ذلك. ذكرنا في الدرس الماضي الكلام على الحسد في اللغة والاصطلاح، وذكرنا أيضا بعض مضاره والفرق بين الحسد والمنافسة والغبطة، والفرق بين الحسد والعين. ونبدأ بإذن الله جل وعلا في هذه المحاضرة ببيان ذم الحسد والنهي عنه في الكتاب والسنة. قال تعالى: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. قال أهل العلم: كما أن الشيطان هو النهاية في الأشخاص المذمومة، الشيطان هو النهاية في الأشخاص المذمومة، ولهذا السبب ختم الله مجامع الشرور الإنسانية بالحسد. يعني في سورة الناس: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. والسورة التي قبلها هي سورة الفلق التي معنا استعاذة من شر النفاثات بالعقد، وهن السواحر الذين أو اللاتي ينفثن في العقد، تصنع الساحرة ويصنع الساحر العقدة وينفث فيها ويأتي فيها بالعزائم، يعني رقى الشركية، يأخذ من الشخص شيئا من شعره أو من جسده أو مما يلامس جسده كالفانيلا مثلا، يأخذ قطعة منها ويربطها، يعقدها عقدا ويقرأ عليها أدعية شركية، يستغيث فيها بالجن والشياطين وينفث فيها من ريقه الخبيث ويضعها في مكان ما، قد يضعها في جوف سمكة ويضع السمكة في حفرة ملفوفة اللفائف القوية التي تضمن أن لا تزول بسهولة هذه العقد ولا يصل أحد إليها، يحفر لها حفرا كبيرا أو عميقا حتى تبقى النفاثات في العقد، السواحر التي ينفثن في العقد، أمرنا الله جل وعلا أن نستعيذ من شرهن. وبعدها: ومن شر حاسد إذا حسد. يقول: ولهذا السبب ختم الله مجامع الشرور الإنسانية بالحسد، وهو قوله من شر حاسد إذا حسد، كما ختم مجامع الخبائث الشيطانية بالوسوسة في سورة الناس كما ذكرنا. قال الحسين ابن الفضل: إن الله جمع الشرور في هذه الآية وختمها بالحسد، ليعلم أو ليعلم أنه أخس الطبائع، ليعلم أنه أخس الطبائع. جمع الشرور في هذه الآية: شر ما خلق، شر كل المخلوقات، ومن شر غاسق إذا وقب، يعني الليل إذا جاء وغطى فلا يعلم إلا الله ما جاء به وما في هذا الليل من الشرور، ومن شر النفاثات التي ذكرتها الآن، ومن شر حاسد إذا حسد. قال تعالى أيضا: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. إذن أهل الكتاب اليهود والنصارى حسدونا ليس لأمر إلا لهوى النفس، حسدا من عند أنفسهم، لم يحسدون لشيء آخر إلا لهوى النفوس. قال الشيخ رشيد رضا رحمه الله تعالى: حسدا من عند أنفسهم ليبين أن حسدهم لم يكن عن شبهة دينية أو غيره على حق يعتقدونه، وإنما هو خبث النفوس وفساد الأخلاق، لخبث نفوسهم وفساد أخلاقهم والجمود على الباطل. أيضا الأدلة قوله تعالى: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. وقال تعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، لا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. قال القرطبي: والحسد مذموم وصاحبه مغموم. الحاسد دائما في غم، لماذا؟ لأنه لا يستطيع أن يوقف نعم الله جل وعلا على العبد، نعم الله على العباد تنزل تترى كل لحظة وأقل من لحظة لله جل وعلا على عبده نعمة، فالحاسد لا يستطيع أن يوقف النعم، فلذلك قلبه مغموم دائما، يغتم كلما رأى نعمة عليك ازداد غما. يقول القرطبي: والحسد أول ذنب عصي الله به في السماء وأول ذنب عصي به في الأرض. الحسد أول ذنب عصي الله به في السماء وأول ذنب عصي به في الأرض. أما في السماء فحسد إبليس لآدم، حسد إبليس لآدم على ما أتاه الله جل وعلا وأسجد له ملائكته. وأما في الأرض فحسد قابيل لهابيل، حسد قابيل لهابيل إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، قال لأقتلنك. طب لماذا؟ هو قرب قربانا الله جل وعلا قابله، وقال إنما يتقبل الله من المتقين، فلماذا تقتله؟ إنما هو الحسد والبغي والعدوان، هذا أول ذنب عصي الله به في الأرض. من الأحاديث ذلك الواردة في الحسد وفي التنفير منه وذمه ما رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد اشتكيت؟ فقال نعم. فقال بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك. هذا الدعاء تحفظه، تحفظه لأنه نافع في الرقية، ينفع في الرقية لنفسك أو لغيرك. رقي به جبريل، رقى به جبريل النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك. بسم الله أرقيك. جاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنه قال: إذا فتحت عليكم فارس والروم فأي قوم أنتم؟ قال عبد الرحمن بن عوف: نقول كما أمرنا الله. فقال يعني نحمده ونشكره، هكذا ظن. فقال صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك تتنافسون ثم تتحاسدون؟ يعني تتنافسون على الدنيا ثم تتحاسدون ثم تتدابرون، يعطي بعضكم للآخر دبره، يعني كناية عن شدة البغضاء. لذلك قال: ثم تتدابرون ثم تتباغضون. رواه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: إنه سيصيب أمتي داء الأمم. داء الأمم. قال: وما داء الأمم؟ قال: الأشر والبطر والتكاثر. الأشر يعني التكبر والعجب، والبطر الطغيان. الأشر والبطر والتكاثر والتنافس في الدنيا، والتباعد والتحاسد. والتباعد والتحاسد حتى يكون البغي، يبغي الحاسد، يريد أن يبغي على غيره، يريد أن يبغي على غيره إذا تمكن، حتى يكون البغي ثم الهرج التقاتل. هذه نهاية الحسد ونهاية هذه المذكورات. رواه الطبراني وجود العراقي إسناده. وجاء أيضا في الصحيحين، وهذا لفظ مسلم، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تحاسدوا. وجاء في سنن ابن ماجه عن عبد الله بن عمرو قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الناس أفضل؟ قال: كل مخموم القلب صدوق اللسان. كل مخموم القلب صدوق أو صدوقي، يعني كل صدوق اللسان. كل مخموم، ميم وخاء وميم وواو وميم. قالوا: صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ قال: هو التقي النقي. التقي النقي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. هو التقي النقي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. صحح إسناده البوصيري. من أقوال العلماء في ذم الحسد قول معاوية رضي الله عنه: ليس في خصال الشر أعدل من الحسد. هذا شيء عجيب، يعني الشر في خصال فيها عدل، كيف ذلك؟ ليس في خصال الشر أعدل من الحسد. يقتل الحاسد قبل أن يصل إلى المحسود، يعني الحسد يقتل صاحبه جزاء وفاقا. هذا العدل، الحسد يقتل صاحبه لأنه يوقد في داخله نار، النار التي لا تنطفئ، وكما قلت قبل قليل يجعله في هم وغم دائمين. وقال أيضا معاوية رضي الله عنه: كل الناس أقدر على رضاه إلا الحاسد، فإنه الحاسد على نعمة فإنه لا يرضيه إلا زوالها. الحاسد كيف ترضي الحاسد؟ إذا أعطيته وعندك النعمة باقية يظل يحسد، خذ أيضا يظل يحسد. ما الذي يرضي الحاسد؟ الذي يرضي الحاسد أن تزول عنك النعمة، هذا الذي يرضيه. لذلك قال الشاعر: كل العداوات قد ترجى مودتها إلا عداوة من عداك عن حسدي، إلا عداوة من عداك عن حسدي. قال الحسن: يا ابن آدم لما تحسد أخاك؟ لما تحسد أخاك؟ اسأل نفسك لما تحسد أخاك؟ إن كان الذي أعطاه الله جل وعلا لكرامته عليه فلما تحسد من أكرمه الله؟ وإن كان غير ذلك فلما تحسد من مصيره إلى النار؟ يعني إذا إن أعطاه هذا فتنة له ويمكر به حتى يريده النار، فكيف تحسده وهو مآله إلى النار؟ وإن أعطاه من أجل أنه يكرمه فكيف تحسد من أكرمه الله سبحانه وتعالى؟ هذا كلام الحسن. وقيل الحسن: هل يحسد المؤمن؟ فقال للسائل: ما أنساك بني يعقوب؟ يعني هل نسيت بني يعقوب، أولاد يعقوب الذين حسدوا يوسف وفعلوا معه ما فعلوا؟ نعم، ولكن غمه في صدرك، أو غمه في صدرك، يعني إرشاد له: غمه في صدرك فإنه لا يضرك ما لم تعد به يد ولا لسان. وهذا سيأتي في أقسام الحسد، هذا أحد أنواع الحسد. إذا الإنسان كتم هذا الحسد ولم يتحرك به ولم يبغي به ولم يضلب به وجهد نفسه فيه فإنه لا يضر، كما سيأتي إن شاء الله تعالى من كلام ابن القيم. ابن سيرين له كلمة جميلة يقول: ما حسدت أحدا على شيء من أمر الدنيا، ما حسدت أحدا على شيء من أمر الدنيا، لأنه إن كان هذا الشخص من أهل الجنة فكيف أحسده ومآله إلى الجنة، وإن كان من أهل النار فكيف أحسده ومآله إلى النار. هناك قصة ذكرها أبو نعيم في الحلية فيها عبرة جميلة يرويها بكر بن عبد الله، يقول: كان رجل يغشى بعض الملوك فيجلس بحذاء الملك فيقول كلمة جميلة يكررها كل ما يجلس: أحسن إلى المحسن بإحسانه. يقول هذا الرجل أمام الملك: أحسن أيها الملك إلى المحسن بإحسانه، فإن المسيء سيكفيه إساءته، يعني اترك المسيء لإساءته شره سيأتي عليه، لكن أحسن المحسن بإحسانه. فحسده رجل على ذلك الكلام وذلك المقام، يعني يجلس بجانب الملك ويذكره هذه الكلمات الطيبة، فحسده بعض الناس، أحد الناس حسده، فسعى به إلى الملك وشى به إلى الملك وقال: إن هذا الرجل يقول إن الملك أبخر، يعني تخرج من فمه رائحة كريهة، أبخر، إن الملك أبخر، هذا كذب على الملك، الشخص الأبخر الذي هذه جبلته تخرج من فمه رائحة كريهة هكذا، ويقولون إن الأسد، مع أن الأسد ملك الوحوش لكنه أبخر تخرج من فمه رائحة كريهة. فهذا وشى به يقول الملك: إن هذا الرجل يقول عنك أنك أبخر. فقال الملك: كيف صح ذلك عندي؟ يعني كيف أتأكد من كلامك هذا؟ فقال: تدعوه إليك فإذا دنا منك تراه يضع يده على أنفه لئلا يشم منك رائحة البخر. فالملك قال: أريد أن أتأكد من هذا. فقال: انصرف حتى أنظر. فخرج من عند الملك فدعا الرجل من عنده وقام بحذاء الملك وقال الكلمات التي كان يقولها: أحسن إلى المحسن بإحسانه فإن المسيء يكفيه إساءته. فالملك قال: أدن مني، اقترب مني. فدنا منه فوضع يده على فيه، على فمه، مخافة أن يشم الملك منه رائحة الثوم. فقال الملك في نفسه: ما أرى فلانا إلا قد صدق، يعني صاحبي هذا الذي أخبرني أن هذا الرجل يقول عني كذا صادق، أنه يضع يده على فمه. وكان الملك لا يكتب بخطه إلا بجائزة أو صلة، يعني إذا أراد أن هو يعطي واحد جائزة مالا أو نحو ذلك كتب بخطه. فقال وكتب له كتابا بخطه إلى عامل من عماله: إذا أتاك حامل كتاب هذا فاذبحه واسلخه واحشي جلده تبنا وابعث به إلي. فقال له: خذ هذا الكتاب واذهب إلى العامل في المكان الفلاني، يعني يعطيك جائزة. فأخذ الكتاب وخرج، فلقيه الرجل الذي سعى به اللي هو الحاسد الحسود، لقيه قال له: أين تذهب؟ ما هذا الكتاب؟ قال: الملك خط لي بصلة، يعني خط لي بمال عظيم في هذا الكتاب. فقال له: هبه لي، يعني أعطيني أعطيه لي. فقال: هو لك، خذ هذا الكتاب واذهب إلى العامل لكي يعطيك هذا المال، هبه لي. فأخذه ومضى به إلى العامل. فقال العامل: أتدري ما في هذا الكتاب؟ قال: لا. قال: في كتابك أن أذبحك وأسلخك. فتعجب الرجل وقال: إن الكتاب ليس لي، فالله الله في أمري حتى تراجع الملك، يعني هذا الكتاب لم يكن لي، فاتق الله فيا وراجع الملك في قبل أن تقتلني وتسلخني. فقال: ليس لكتاب الملك مراجعة، لا أستطيع أن أراجع الملك، طالما كتب لي أن أذبحك وأسلخك فلا أستطيع أن أراجع الملك. يقول هذا الكتاب لواحد آخر، قال: ما أصدق. فذبحه وسلخه وحشى جلده تبنا وبعث به. ثم عاد الرجل إلى الملك كعادته وجلس مثل مجلسه. فتعجب الملك، قال له: ما فعل الكتاب؟ فقال: لقيني فلان فاستوهبني هذا الكتاب فوهبته له. فقال له الملك: إنه ذكر لي أنك تزعم أني أبخر. فقال: ما قلت ذلك، يعني هذا كذب. فقال: فلما وضعت يدك على فمك؟ قال: لأن هذا الرجل أطعمني طعاما فيه ثوم فكرهت أن تشمه مني عندما اقتربت منك. قال: صدقت، ارجع إلى مكانك قد كفى المسيء إساءته، المسيء كفى إساءته، وقع في الحفرة التي حفرها لك. هذه قصة فيها عبرة كما قلت، ذكر أبو نعيم في الحلية. قال ابن المعتز: الحسد داء الجسد، داء الجسد. وقال أيضا: اصبر على كيد الحسود فإن صبرك قاتله، النار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله. اصبر على كيد الحسود فإن صبرك قاتله، النار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله، يعني هو يشتعل نارا من الداخل، وهذا النار التي في داخله ستقتله يوما ما، لكن تحتاج إلى أنت إلى مزيد من الصبر. قال بعض الحكماء: الحسد جرح لا يبرأ، وبحسب الحسود ما يلقى. الحسد جرح لا يبرأ، جرح قد الجرح الذي في الجسم قد يبرأ في يوم في يومين في شهر في سنة، لكن الحسد جرح ينزف دائما حتى يقتل صاحبه. قال بعض الأدباء: ما رأيت ظالما أشبه بمظلوم من الحسود. يعني هو ظالم وهو مظلوم، ظالم لغيره ويظلم نفسه، كيف ذلك؟ يقول: نفس دائم وهم لازم وقلب هائم، دائما في قلق وفي اضطراب وفي هم. فقال بعض الشعراء: إن الحسود الظلوم في كرب يخاله من يراه مظلوما. يعني تنظر إليه تجده مسكين مظلوم، وضع وجهه في الأرض، يعني تشفق عليه وهو الظالم في الحقيقة. ذا نفس دائم على نفس يظهر منها ما كان مكتوما، أو على نفس يظهر منها ما كان مكتوما. وقال بعضهم: أسد تقاربه خير من حسود تراقبه. يعني تقترب من الأسد ولا تقترب من الحسود، أسد تقاربه خير من حسود تراقبه. وقال بعضهم: يا حسدا لي على نعمتي، أتدري على من أسأت الأدب؟ يا حاسدا لي على نعمتي، أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله في حكمه، لأنك لم ترض لي ما وهب. أسأت على الله في حكمه، لأنك لم ترض لي ما وهب. فأخزاك ربي، فأخزاك ربي بأن زادني وسد عليك وجوه الطلب. يقول أيضا أبو الحسن التهامي: إني لأرحم حاسدي من حر ما ضمت صدورهم من الأوغار، نظروا صنيع الله بي فعيونهم في جنة وقلوبهم في نار. إني لأرحم حاسدي من حر ما ضمت صدورهم من الأوغار، نظروا صنيع الله في نظروا صنيع الله بي فعيونهم في جنة وقلوبهم في نار. وقيل: ما يحسد المرء إلا من فضائله، بالعلم والظرف أو بالبأس والجود. يعني هذه الأشياء التي هي يحسد بها الناس في الغالب، وإلا فيحسد أيضا الناس على غيرها. وقال الطائي: وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسودي. وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسودي، يعني يأتي الحسود يريد أن يشهر بك بين الناس، فينشر ذكرك بين الناس، فيعرف بك من لا يعرفك ومن لم يكن يعرفك، وقد يكتب عنك في المنتديات أو في الانترنت أو في منشورات أو نحو ذلك، فينشر خيرك وهو يظن أنه يطمس سرك. وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسودي، لولا اشتعال النار فيما جاورت، لولا اشتعال النار فيما جاورت، ما كان يعرف طيب عرف العود. يعني رائحة العود، العود يكون خشب، والآن يأتي الناس بالبخور، البخور هذا لا تستطيع أن تشم له رائحة طيبة إلا إذا وضعته في النار تجاور به النار، يمس النار. كذلك خشب العود هو خشب غالي جدا، يعني كيلو يصل 20,000 مثلا، 20,000 جنيه، تأتي بالخشبة التي في خشبة العود تضعها بجانب النار تشم لها رائحة جميلة جدا جدا، لو لم تضع هذا العود بجانب النار ما شمت شيئا، كأنه قطعة خشب ملقاة في الشارع. فلابد من الإيذاء، يعني يقصد الشاعر هنا أنه لابد من الإيذاء، لابد من المؤذين، ومن المؤذين الحسدة الحساد، لولا اشتعال النار فيما جاورت ما كان يعرف طيب عرف العود. وقال أبو الأسود: حسد الفتى إذ لم ينال سعيه، حسد الفتى إذ لم ينال سعيه، فالقوم أعداء له وخصوم، فالقوم أعداء له وخصوم، كضرائر الحسناء، كضرائر الضرات، ضرائر الحسناء كضرائر الحسناء، قلن لوجهها بغيا وظلما إنه لدميم، لدميم. حسد الفتى إذ لم ينال سعيه، فالقوم أعداء له وخصوم، كضرائر الحسناء قلن لوجهها، يعني امرأة جميلة تزوجها رجل لكن الضرات يقول إنها دميمة وذميمة، كضرائر الحسناء قلن لوجهها بغيا وظلما إنه لدميم. الحسد له أقسام يذكر ابن القيم منها في بدائع الفوائد أنها أنواع. النوع الأول: حسد يخفيه الشخص ولا يترتب عليه أذى بوجه ما، لا بقلبي ولا بلساني ولا بيدي، ولا يعاجل أخاه إلا بما يحب، يعني يخفي هذا الحسد ويجاهد نفسه ولا يظهر لأخيه إلا ما يحب، هذا لا بأس به أو ليس فيه ضرر. الثاني: تمني استصحاب عدم النعمة. طبعا النوع الأول هذا هناك الذي الشيء الأعلى منه ألا يكون في قلب الإنسان حسد. شيخ الإسلام يضرب مثال بالصديق، يعني عمر بن الخطاب نوى كما قلنا في الدرس الماضي أن يسبق الصديق لو سبقه يوم من الدهر، فأخذ نصف ماله وتبرع به وجاء الصديق بماله كله، فقال عمر: والله لا أسابقه أبدا. فعمر جاء في ذهني المسابقة والغلبة، نريد يسبق الصديق هنا، لكن الصديق يقول يا شيخ الإسلام أرفع درجة لأنه لا يأتي في ذهن هذا الشيء ويفعل هذا الشيء ليس بقصد المنافسة ولا المسابقة، يفعله ابتداء هكذا ليس بقصد المنافسة والمسابقة، لذلك لقب هذا اللقب العظيم أنه صديق هذه الأمة، يعني لا يأتي في قلبي أصلا مسألة أنه هو يتسابق أو يغلب أحدا، لا، هو يريد أن يأتي بأعظم شيء وبأعلى شيء يقربه الله سبحانه وتعالى، فهذه الدرجة العليا أنه لا يأتي في ذهني أصلا أن يتغلب على أحد أو يسابق أحدا، هذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، هذه مرتبة عالية جدا. النوع الذي نتكلم فيه الآن: حسد يأتي على الإنسان، وقد يأتي على الإنسان رغما عنه فيدافعه ويبقى في داخله ولا يتحرك على أساسه، فلا يؤذي أخاه من أجل هذه النعمة ولا يتمنى أن تزول عنه. النوع الثاني: تمني استصحاب عدم النعمة، فهو يكره أن يحدث الله لعبده نعمة، يكره إحداث نعمة أو نعم، بل يجب يحب أن يبقى على حاله، يحب أن الشخص الذي أمامه يظل على حاله من جهله أو فقره أو ضعفه أو قلة دينه أو شتات أمره، هذا حسد مذموم بلا شك، هذا حسد مذموم، لا يحب الخير للغير لا في الدين ولا في الدنيا. الثالث الذي في الحديث الذي معنا: حسد الغبطة. حسد الغبطة أن يتمنى أن يكون له مثل حال المحسود من غير أن تزول النعمة عنه، أن يتمنى أن يكون له مثل حال المحسود من غير أن تزول النعمة عنه، فهذا لا بأس به ولا يعاب صاحبه، بل هذا قريب من المنافسة. شيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يذكر بعض مضار الحسد، أذكرها كعناصر، وشرحتها في شرح الحلية إلى طلب العلم، وأذكرها لأنك قد تحتاج إليها إما في العلاج، وقد تحتاج إليها كعناصر في خطبة أو في محاضرة ونحو ذلك. يذكر 11 أمرا. الأول يقول من مضار الحسد، الأول كراهية ما قدره الله تعالى، كراهية ما قدره الله تعالى كونا، أن الله جل وعلا قدر أن يعطي هذا الشخص شيئا، مالا أو منصبا أو علما أو ديانة أو جمالا، فهذا الحسد يكره كراهية ما قدره الله جل وعلا كونا، ومعارضة لقضاء الله عز وجل، يعترض على قضائه سبحانه وتعالى. هذا الأول. الثاني من كلام الشيخ أنه يأكل الحسنات، وهذا في حديث ضعيف، الحسد يأكل الحسنات كما يأكل النار الحطب، هذا حديث ضعيف مشهور عند الناس. الثالث أنه من أخلاق اليهود، أن الحسد من أخلاق اليهود كما جاء في الحديث، ما حسدتكم اليهود على شيء كما حسدتكم على قول آمين خلف الإمام. الرابع أنه يتنافى مع الأخوة الإيمانية، يتنافى مع الأخوة الإيمانية، يعني الأخوة التي في الحديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه، فالحسد لا يحب لأخيه الخير، فهذا يتنافى مع الأخوة الإيمانية. الخامس أنه فيه عدم الرضا بقضاء الله وقدره، يعني الأول كراهية وهنا عدم الرضا، يعني الواجب الرضا بالقضاء والقدر. السادس أنه سبيل للتعاسة، فالحسود تعيس، وذكر قول الحسن الذي ذكرناه، ما رأيت ظالما أشبه بمظلوم من الحاسد. السابع أن الحاسد متبع لخطوات الشيطان، متبع لخطوات الشيطان، يجره الحسد إلى الشر والكيد والمكر والتخطيط ليوقع بالمحسود في الضرر وفي الشر في الدين أو في الدنيا، متبع لخطوات الشيطان، والله جل وعلا نهى عن اتباع خطوات الشيطان. الثامن الحسد يورث العداوة والبغضاء بين الناس. قال الناظم اصبر على كيد الحسود فإن صبرك قاتله، فالنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله. التاسع قد يؤدي الحسد إلى العدوان على الآخرين بأي طريقة، بالضرب أو بالشتم أو بالأذى ونحو ذلك. العاشر أن الحسد فيه ازدراء لنعمة الله على الحاسد، ازدراء لنعمة الله على الحاسد، مع أنه يعني قد يكون هذا الحاسد يتقلب في أصناف النعم، لكن هو يستقل النعمة التي أعطاه الله إياه، ويستكثر النعمة التي على المحسود. الله جل وعلا أعطاه الحاسد نعما، لكن هو يستقلها، لا يقول أنا لا تكفيني هذه النعم، أنا أريد التي حتى عند هذا المحسود أيضا، فيزدري نعم الله جل وعلا عليه. الله جل وعلا قال إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. الحادي عشر أن الحسد يشغل القلب عن الله سبحانه وتعالى، يشغل القلب عن الله سبحانه وتعالى، فيصبح مهموما، يفكر فيما عنده وعند غيره، يفكر فيما عنده وعند غيره، عندي كذا وعند غيري كذا، فلان أكثر مني، فلان أزيد مني، فلان كذا، ويفكر في صلاتي وفي عبادتي وفي تلاوتي، مشغول بما عند الآخرين. قال الشاعر اقنع بما ترزق يا فتى، اقنع بما ترزق يا فتى، فليس ينسى ربنا نملة، ليس ينسى ربنا نملة. النملة خلق من خلق الله، الله جل وعلا يعطيها ويعطي ما هو أقل منها سبحانه وتعالى. فليس ينسى ربنا نملة إن أقبل الدهر فقم قائما وإن تولى فنم له، فنم له، اصبر، يعني اصبر واحتسب وادعو الله سبحانه وتعالى. قال الموردي في كتابه أدب الدنيا والدين عن مساوئ الحسد: أولا من مساوئه أنه حسرات الحسد وسقام الجسد، يعني الحسد حسرة مستمرة وسقم دائم للجسد، ثم لا يجد لحسرته انتهاء ولا يؤمل لسقامه شفاء، يعني ليس له دواء. لو ذهب إلى الصيدليات في كل عالم لنجد دواء لمرضه. كذلك من مساوئه انخفاض المنزلة عند الناس وانحطاط المرتبة، الناس تكره الإنسان الحاسد وتبعد عنه وتهرب منه كما تهرب من الأسد، الناس تفر من الحاسد ولا تريد أن تراه في المجالس، إذا نزل مجلسا خافوا منه، خاصة إذا كان الحاسد عائنا يؤذي الناس بعينه. انخفاض المنزلة وانحطاط المرتبة. وجاء في الحكم: الحسود لا يسود، الحسود لا يسود، يعني هو الحسود يريد أن يسود بحسده وبزوال النعم على الآخرين، لكن الناس لا تسود الحسود، ولو يحبون أن يكون من يرأسهم حسودا. الحسود لا يسود. ثالثا: مقت الناس له، يسبب الحسد مقت الناس له حتى لا يجد فيهم محبا. رابعا: إسخاط الله تعالى في معارضته، إسخاط الله تعالى في معارضته، يعني في معارضته لحكمه، واجتناء الأوزار، الوزر، اجتناء الأوزار، اجتناء الأوزار في مخالفته، إذ ليس يرى قضاء الله عدلا ولا لنعمه من الناس أهلا، يعني يقول إن هذا القضاء ظلم، إن هذا القضاء ظلم، وأن هذا الشخص ليس أهلا لنعم الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: أهم يقسمون رحمة ربك. كيف يترك الحاسد الحسد، وكيف يدفع المحسود شر حاسده، كيف يترك الحاسد الحسد ويدفع عن نفسه، وكيف يدفع المحسود عن نفسه شر الحاسد وشر الحاسدين؟ أولا: كيف يترك المحسود الحسد، هناك وسائل تعينه على ذلك، منها أن يتبع أمر الله جل وعلا فيترك ما نهاه الله عنه من الحسد، يعني يقول هذا الحسد حرام ومذموم ويجب علي أن أقهر نفسي وأن أغير أخلاقي، وإن كان هذا الأمر فيه صعوبة، إلا أنه يسير على من يسره الله جل وعلا عليه. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. ثانيا: الرضا بقضاء الله وقدره والتسليم لحكمه، فهو الذي يعطي النعم هو الذي يسلبها، هو الذي يعطي النعم هو الذي يسلبها. قال تعالى: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. الرضا بقضاء الله وقدره. ثالثا: التفكر في نتائج الحسد، التفكر في نتائج الحسد والنظر في عواقبه الوخيمة عليه وعلى من حوله، فهو يتألم بحسده يتألم وتنغص في نفسه فيبقى مغموما محروما، ويبقى متشعب القلب متشدد الفكر ضيق الصدر، يفكر في هذا يقول هذه كلها خسائر. التفكر في نتائج الحسد والنظر في عواقبه الوخيمة. وقال تعالى ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، يعني هذا الحاسد يمكر وهذا المكر سيعود عليه، سيعود عليه وباله، سيعود عليه وباله غما وهما وحسرة، والله جل وعلا سينتقم لعبده منه من الحاسد. رابعا أن يحذر من نفور الناس عنه ومن بعدهم عنه، لأن الحسد يظهر في أعمال الجوارح، يظهر الحسد في أعمال الجوارح ويظهر على الوجه ويظهر على اللسان. قال تعالى قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. قد بدت البغضاء من أفواههم، البغضاء التي أصلها في القلب تظهر على اللسان، الحقد الذي في القلب يظهر على اللسان ويظهر على قسمات الوجه، ويظهر هذا الحقد في نظرات العين. قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. أيضا الحاسد لكي يعالج نفسه عليه أن يعمل بنقيض ما يأمره به الحسد. إن حمله الحسد على القدح في محسوده، يعني حسد يمني له أن يقدح فيه ويسب بمحسوده، يعمل عكس، يكلف نفسه أن يثني عليه ويمدحه. وإن حمله الحسد على التكبر عليه ألزم نفسه التواضع، وإن حمله على كف الإنعام عنه ألزم نفسه الزيادة عليه. يعني يعمل بنقيض ما يمليه الحسد عليه، هذا إذا أراد الحاسد أن يعالج نفسه، إذا أراد الله به خيرا. لكن الحاسد قد يكون أعمى البصر وأعمى البصيرة، فيقع في البغي والظلم والعدوان. أيضا من معالجة الحاسد لنفسه أن يصرف شهوة قلبه في مرضاة الله تعالى، فيجعل هذه الشهوة في الطاعة الحلال وفي عمل الخيرات وفي المنافسة على الخيرات وفي الغبطة على الخير، في الغبطة على الخير يسابق في الخير. ثم ننتقل إلى العنصر الثاني، كيف تدفع أو كيف يندفع شر الحسد عن المحسود، كيف يندفع شر الحاسد عن المحسود. ذكر ابن القيم في كتاب بدائع الفوائد في المجلد الثاني 10 أشياء يندفع بها شر الحاسد عن المحسود. الشخص المصاب الذي أصابه الحاسد، وهذه تنفع أيضا في الذي يصاب بالعين، إن قلنا قد يكون حسد معه عين، إصابة عين. فيذكر ابن القيم عدة أسباب لدفع شر الحاسد ولدفع شر عينه. الأول، السبب الأول التعوذ بالله من شره والتحصن به واللجوء إليه. التعوذ بالله من شر الحاسد والتحصن به سبحانه وتعالى واللجوء إليه. والتعوذ يدخل فيها التحصن بالمعوذات ومع الإخلاص والفاتحة كذلك ونحو ذلك. هذا السبب الأول. السبب الثاني تقوى الله وحفظه عند أمره ونهيه. لماذا؟ فمن اتقى الله تولى حفظه ولم يكله إلى غيره. من اتقى الله سبحانه وتعالى تولى حفظه ولم يكله إلى غيره، يعني حتى لو تكذب عليه أهل الأرض جميعا. إذن السبب الثاني تقوى الله جل وعلا وحفظ أوامره ونواهيه. فمن اتقى الله وقاه، فمن اتقى الله وقاه. السبب الثالث الصبر على عدوه، الصبر على هذا الحاسد، وألا يقاتله ولا يشكوه ولا يحدث نفسه بأذاه أصلا. يقول ابن القيم: فما نصر على حاسده وعدوه بمثل الصبر عليه، بمثل الصبر عليه، كما سبق في أول الكلام: اصبر على صبر الحسود فإن صبرك قاتله. اصبر على كيد الحسود، اصبر على كيد الحسود فإن صبرك قاتله. النار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله. هذا السبب الثاني الصبر. الرابع التوكل على الله تعالى، فمن توكل على الله فهو حسبه. يقول ابن القيم: والتوكل من أقوى الأسباب التي يدفع بها العبد ما لا يطيق من أذى الخلق وظلمهم وعدوانهم. التوكل من أقوى الأسباب التي يدفع بها العبد ما لا يطيق من أذى الخلق وظلمهم وعدوانهم، فهو من أقوى الأسباب في ذلك. فإن الله حسبه أي كافيه، ومن كان الله كافيه وواقيه فلا مطمع فيه لعدوه. السبب الخامس لدفع شر الحاسد فراغ القلب من الاشتغال به والفكر فيه. يعني الإنسان لا يشغل قلبه بالتفكر في الحاسد وفيما يصنع الحاسد وفيما يخطط الحاسد وينكر الحاسد، يتركه ولا يشغل قلبه به. يقول ابن القيم: وهذا من أنفع الأدوية، من أنفع الأدوية وأقوى الأسباب المعينة على اندفاع شره. الإنسان يتركه ويهمله ولا يفكر إلا في الخير وفي العمل الصالح وفيما ينفعه. السبب السادس هو الإقبال على الله تعالى والإخلاص له وجعل محبته ورضاه والإنابة إليه في محل خواطر نفسه وأمانيها، تدب فيها دبيب تلك الخواطر شيئا حتى يقهرها ويغمرها ويذيبها بالكلية. يعني يجعل هذه الخواطر المحبة والإنابة والرضا بقدر الله هي التي تسري في جسده وترفع ما سواها، فتبقى خواطره وهواجسه وأمانيه كلها في محاب الله والتقرب إليه. السبب السابع تجريد التوبة إلى الله من الذنوب، تجريد التوبة من الذنوب. لماذا؟ لأن التوبة، لأن الذنب والذنوب بسببها يتسلط عليك العدو، العدو يتسلط عليك بسبب ذنبك. فإن الله يقول: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. السبب الثامن الصدقة والإحسان ما أمكنه. يكثر الإنسان من الصدقة، الذي يصاب بداء العين أو بالحسد أو بغير ذلك يكثر من الصدقة والإحسان إلى الغير. يقول: فإن لذلك تأثيرا عجيبا في دفع البلاء ودفع العين. للصدقة والإحسان تأثير عظيم في دفع البلاء وفي دفع العين وفي دفع الأمراض كذلك. السبب التاسع يقول: هو من أصعب الأسباب على النفس. السبب التاسع من أصعب الأسباب على النفس ومن أشقها عليها، ولا يوفق له إلا من عظم حظه من الله تعالى. وهو إطفاء نار الحاسد والباغي والمؤذي بالإحسان إليه. إطفاء نار الحاسد والمؤذي والباغي بالإحسان إليه. فكلما ازداد أذى وشرا وبغيا وحسدا ازددت إليه إحسانا وله نصيحة وعليه شفقة. يقول: وما أظنك تصدق بأن هذا يكون فضلا عن أن تتعاطاه. يعني يقول هذا صعب جدا جدا. فاستمع الآن إلى قوله تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. السبب العاشر وهو الجامع لذلك كله وعليه مدار هذه الأسباب، السبب العاشر لدفع شر الحاسد والعائن تجريد التوحيد والترحل بالفكر في الأسباب إلى المسبب العزيز الحكيم. يعني يذهب الإنسان بفكره ويقول: هذه الأسباب يملكها الله سبحانه وتعالى، هو الذي يملكها والذي يسبب الأسباب ويسبب ما ترتب عليه من المسببات، فيجرد التوحيد ويجعل تعلقه كله في الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يخلق الأسباب والذي يسببها. يقول ابن القيم: والعلم بأن هذه الآلات بمنزلة حركات الرياح، هذه الآلات التي يأتي منها الشر من الأشخاص والعيون ومن الحسد وغيرها بمنزلة حركات الرياح، وهي بيد محركها. الله جل وعلا يأمر هذه الرياح أن تكون شرقية أو تكون غربية أو تكون شمالية أو جنوبية، فهي بيد محركها. وكذلك الأسباب بيد الله سبحانه وتعالى، إن شاء أمضاها وإن شاء لم يمضها، بيد محركها وفاطرها وبريئها، ولا تضر ولا تنفع إلا بإذنه سبحانه وتعالى، فهو الذي يحسن إلى عبده بها، هو الذي يصرفها عنه وحده لا أحد سواه. قال تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. لعلنا نكتفي بهذا القدر من التعليق على هذا الباب، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بارك الله فيكم.